أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجود والموجود. لازلنا نتكلم في الدرس 32 الذي يبحث عن مفهوم الوجود. وقبل أن نشرع في صميم البحث، نقدم مقدمة لغوية نحوية ونسأل هذا السؤال: ما الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ فما الفارق بين الاغتسال والغسل والتطهر والطهارة؟ وما الفارق بين التوضؤ والوضوء؟ فالتطهر والتوضؤ والاغتسال مصدر، والغسل والطهارة والوضوء اسم مصدر. الجواب: يوجد فارق من ناحية لفظية ويوجد فارق من ناحية معنوية. أما من ناحية لفظية فحرف التاء اغتسال، تطهر، توضؤ. وأما اسم المصدر فلا يوجد فيه التاء، غسل وليس اغتسال، طهارة وليس تطهر، وضوء وليس توضؤ. والفارق الثاني في المعنى: فالمصدر يدل على الحدث، واسم المصدر يدل على نتيجة الحدث. فالاغتسال حدث، والغسل أثر ذلك الحدث، والتوضؤ مصدر وهو الحدث، والغسل اسم مصدر وهو نتيجة الاغتسال، نتيجة التطهر. ففرق كبير بين الحدث كالتطهر وبين نتيجة الحدث كالطهارة. فرق كبير بين الحدث كالاغتسال وبين نتيجة الحدث كالغسل. إذن النتيجة النهائية: المصدر يدل على الحدث، واسم المصدر يدل على أثر الحدث، نتيجة الحدث. فالمصدر كالوضوء، كالتوضؤ والاغتسال والتطهر، تدل على الحدث. واسم المصدر هو نتيجة وأثر الاغتسال وهو الغسل، نتيجة وأثر التوضؤ وهو الوضوء، نتيجة وأثر الاغتسال وهو الغسل. إذن يوجد عندنا فارق كبير بين المصدر واسم المصدر، فالمصدر يدل على الحدث، واسم المصدر يدل على أثر ونتيجة الحدث، وهكذا في المشتقات مثل ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، مضرب اسم مكان أو اسم زمان. فعندنا اسم فاعل قاتل، وعندنا اسم مفعول مقتول، وعندنا اسم مكان مقتل، مقتل الحسين يعني بكربلاء، وعندنا اسم زمان مقتل الحسين في يوم عاشوراء. هذه المشتقات من اسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان فيها نسبة زمانية، لكن نسبة زمانية ناقصة وليست نسبة زمانية تامة، يعني لا يحسن السكوت عليها. قاتل يعني فيها نسبة القتل إلى قاتل ما في زمن ما، مقتول فيها نسبة وقوع القتل على شخص معين في زمن معين، ولكن لا يصح السكوت عليه. مقتول من هو؟ فلان مقتول، فلان قاتل. إلى هنا إلى هنا درسنا كله في النحو، يعني درس اليوم عبارة عن ارتباط المعاني بالألفاظ. ففي الدرس السابق تطرقنا إلى لفظة الوجود من ناحيتين، أولا من ناحية معناها، وقلنا إن الوجود بمعنى الواقع، ومن ناحية ثانية تطرقنا إلى الدليل على ثبوت الوجود، وقلنا إن الوجود ثابت وواقع بالبداهة. إذن درسنا السابق بلحاظ معنى الوجود بقطع النظر عن لفظه، درسنا اليوم عن معنى الوجود بلحاظ لفظه. إذا اتضحت هذه المقدمة وهي أن المصدر يدل على الحدث، واسم المصدر يدل على نتيجة الحدث، واسم الفاعل يدل على نسبة الحدث إلى فاعل في زمن معين، واسم المفعول يدل على وقوع الحدث على شيء في زمن معين، يأتي هذا السؤال. درسنا حول موضوع الفلسفة وهو الوجود. سؤال: الوجود معنى مصدري أو معنى اسم مصدري؟ فحينما تقول الوجود هل تقصد حدث الوجود فهذا معنى مصدري، أو تقصد نتيجة حدث الوجود، أثر حدث الوجود، فهذا معنى اسم مصدري؟ الأمر الثاني: نشتق من لفظة الوجود موجود، فإذا قلت زيد موجود، موجود صيغة مفعول مثل مقتول، وقع عليه القتل في زمن معين، فحينما تقول زيد موجود هل تقصد زيد وقع عليه الوجود في زمن معين أو لا؟ إلى هنا ذكرنا أصل الفكرة في اللغة العربية، ثم أردنا أن نطبق هذه الأفكار في اللغة العربية على بحثنا الفلسفي، فهل تتحقق هنا أو لا؟ الجواب: بحثنا فلسفي وليس بحثنا لغوي. وبالتالي لفظ الوجود لا يدل على المعنى المصدري بمعنى الحدث، ولا يدل على المعنى الاسم مصدري بمعنى نتيجة الحدث. وهكذا المشتق من الوجود وهو الموجود لا يعني ذات وقع عليها الوجود كذات وقع عليها القتل أو الضرب، بل المراد بالوجود الواقع. زيد موجود يعني زيد حقيقة موجودة. وبالتالي هناك أشياء موجودة في اللغة العربية والمنطق الصوري أو الأورسطي. فمثلا في المنطق الأورسطي يقسمون الحمل إلى قسمين، حمل هو هو وحمل ذو هو. فتقول زيد موجود، ولا تقول زيد وجود، بل تقول زيد ذو وجود. مثل ضحك وضاحك، فلا تقول زيد ضحك، بل تقول زيد ذو ضحك. ثم تشتق من الضحك الضاحك فتقول زيد ضاحك أو زيد مضحوك عليه. فقسم المناطق الحمل إلى قسمين، حمل هو هو، هذا يكون في المشتقات. تقول زيد ضارب، زيد ضاحك، زيد قاتل، زيد مقتول، زيد مضروب. وحمل ذو هو إذا استخدم المصدر تقول زيد ذو ضحك، زيد ذو ضرب، زيد ذو قتل. هذه مباحث في اللغة العربية وفي المنطق. ولكن بالنسبة إلى الفلسفة، لحاظ المعاني مع قطع النظر عن الألفاظ، فإذا لاحظنا معنى الوجود يعني الواقع بقطع النظر عن كونه حدثا أو كونه نتيجة للحدث، بقطع النظر عن كونه صادرا من شيء أو واقعا على شيء. واضح إلى هنا؟ إذن الفيلسوف ينظر إلى معنى الوجود وهو الواقع مجردا عن الحدثية التي هي معنى مصدري أو نتيجة الحدث التي هي معنى اسم مصدري أو صدور الوجود من شيء الذي هو معنى اسم فاعل أو وقوع الوجود على شيء الذي هو معنى اسم المفعول. واضح إن شاء الله. وإذا رجعنا إلى اللغة العربية نقول بعض الكلمات التي تدل على حدث مثل ماشي، مثل الماشي، الراكض، لا يصح أن تحملها بما هي هي. فلا يصح أن تقول زيد ماشيون، زيد ركضون، بل تقول زيد ذو مشين، زيد ذو ركضين. ولكن يصح أن تحملها بحمل هو هو إذا اشتققت منها، فتقول زيد ذو زيد ماشين، زيد راكض. هذا الاشتقاق وحمل ذو هو، حمل هو هو، هذا في المنطق واللغة العربية. الفلسفة تركز على المعنى، فخلط المعاني اللغوية والمنطقية بالمباحث الفلسفية توجب هذا الشيء. وبالتالي إذا قلنا الله وجود مطلق، لا تقول إذن من الذي أوجده وجود بمعنى حدث، هذا مصدر بمعنى حدث. لا، الله موجود يعني حقيقة واقعة، حقيقة موجودة مجردة عن الحدثية. أو تقول الإنسان وجود موجود. تقول إذن من الذي أوجده؟ يعني هو نتيجة للإيجاد. هذا اللفظ وجود موجود مجرد عن هذا المعنى الاسم مصدري. واضح المطلب إن شاء الله؟ الآن نقرأ، بهذا يصير المطلب السلس. مهم، أهم شيء معرفة، وهذا جيد في العلوم، أن الإنسان إذا أحاط بالعلوم لا يخلط العلوم ببعضها البعض، يدخل النحو في المنطق، والمنطق في الفلسفة، والفلسفة في العرفان، والعرفان في الأخلاق. كل علم له مصطلحاته الخاصة. الوجود والموجود، نطبق العبارة. يلاحظ أن كلمة الوجود وهي مصدر اشتقاق كلمة الموجود، لأن وجود مصدر، موجود اسم مفعول، فاسم مفعول موجود اسم مفعول مشتق من الوجود. يلاحظ أن كلمة الوجود هي مصدر يتضمن معنى الحدث، هذا في اللغة العربية، كلامه الآن في اللغة العربية. يلاحظ يعني في اللغة العربية أن كلمة الوجود، وكلمة الوجود مصدر اشتقاق كلمة الوجود التي هي اسم مفعول، وكلمة الوجود مصدر يتضمن معنى الحدث لأن المصدر يدل على الحدث، وينسب هذا الحدث إما إلى الفاعل يعني من قام به، أو المفعول، أو إلى المفعول الذي وقع عليه. كما أن كلمة الموجود مشتق وهي اسم مفعول يتضمن معنى وقوع الفعل على الذات. والألفاظ التي تستعمل في اللغة العربية بصورة مصدر تجرد أحيانا من معنى النسبة إلى الفاعل أو النسبة إلى المفعول، وتستعمل بصورة اسم مصدر يعني بمعنى نتيجة الحدث، أثر الحدث، فتدل على أصل الحدث، وعليه بناء على أن المصادر قد تجرد من النسبة إلى الفاعل والمفعول تستعمل بمعنى اسم المصدر، فالوجود أيضا يمكن أن يكون له معنى اسم المصدر يعني نتيجة الحدث. إذن الوجود إما أن يكون مصدر بمعنى الحدث، وإما أن يكون بمعنى اسم مصدر نتيجة الحدث. وإن الألفاظ الدالة على الحدث لا يمكن حملها على الذوات مباشرة، فمثلا لا يمكن حمل الماش الذي هو مصدر على شيء أو شخص، بل لا بد من أخذ مشتق من كالماشي لجعله محمولا، محمولا في الجملة تقول زيد ماش، أو إضافة المصدر إلى لفظ مثل ذو يتضمن معنى المشتق، مثل ذو كان يقال علي ذو شجاعة، علي ذو شجاعة يعني علي شجاع. والقسم الأول زيد ماشين، زيد شجاع، يسمى اصطلاحا بحمل هو هو، كحمل الحيوان على الإنسان تقول الإنسان حيوان. والقسم الثاني الإنسان ذو مشين ذو شجاعتين، يسمى بحمل ذي هو، كحمل الحياة على الإنسان، هذا في المنطق. إذن المقطع الأول كان في اللغة أن وجود إما بمعنى الحدث مصدر، وإما بمعنى اسم مصدر نتيجة الحدث. المقطع الثاني ماشين وذو مشين هذا منطق. الآن يعلق يقول: وكما يلاحظ فإن هذه البحوث تتعلق بقواعد اللغة العربية، وهي اعتبارية تختلف باختلاف اللغات. ذو هذا في اللغة العربية، ولكن لما كانت علاقة اللفظ بالمعنى قد تؤدي إلى اشتباهات في الدراسات الفلسفية، كان لابد من التنبيه على أن استعمال كلمتي الوجود والموجود في البحوث الفلسفية لا يتضمن تلك الخصائص اللغوية. خصائص اللغوية: الوجود بمعنى المصدر تكون بمعنى الحدث، والوجود بمعنى اسم المصدر تكون بمعنى نتيجة الحدث، بل إن الالتفات إلى تلك الخصائص اللغوية بمعنى الحدث في المصدر ومعنى نتيجة الحدث في اسم المصدر قد يضلل الذهن عن إدراك المعاني المقصودة في البحث الفلسفي. البحث الفلسفي بحث دقي يدقق في المفاهيم والمعاني. فالفلاسفة حينما يستعملون كلمة الوجود لا يقصدون منها المعنى المصدر الدال على الحدث، وعندما يستعملون كلمة الموجود لا يقصدون المعنى المشتق واسم المفعول، يعني ذات وقع عليها الوجود، مثل مضروب ذات وقع عليها الضرب. فمثلا عندما يقولون إن الله تعالى وجود محض، لا يريدون بهذا التعبير معنى الحدث ومعنى النسبة إلى فاعل أو مفعول، يعني هذا حدث منسوب إلى فاعل أو وقع على مفعول، ولا يريدون معنى الكيفية ونسبتها إلى الذات. ولا يصح الإشكال عليهم بأنه كيف تطلقون لفظ الوجود على الله سبحانه مع أنه لا يجوز حمل المصدر على الذات، لأنه في اللغة العربية ما يصير تقول زيدون ضحكون، ضحك مصدر، تقول زيدون ذو ضحك. هنا كيف تقول الله وجودون، مرور تقول ذو وجودين، هنا لم يطلق بهذا المعنى معنى المصدر، حتى تقول لابد أن تضيف لفظة ذو، ذاك تقول الإنسان وجود، الله وجود مطلق. وحينما يستعملون الفلاسفة كلمة الموجود لوصف جميع الواقعيات من الواجبات والممكنة، الله الواجب الوجود وسائر الممكنة، وحينما يستعمل الفلاسفة كلمة الموجود لوصف جميع الواقعيات بحيث تشمل واجب الوجود هذا واقع وممكن الوجود هذا أيضا واقع، لا يفهم من الكلمة كلمة موجود معنى اسم مفعول وقع عليه الوجود، ولا يمكن الاستدلال بناء على ذلك بأن مقتضى اسم المفعول أن يكون له فاعل، إذن واجب الوجود أيضا له فاعل، لأن معنى موجود ليس بمعنى اسم مفعول، موجود بمعنى الوجود يعني حقيقة واقعة. وكذلك لا يصح أن يقال إن كلمة الموجود لما كان لها مثل هذه الدلالة يعني ذات وقع عليها الوجود اسم مفعول، إذن لا يصح استعمالها بالنسبة لواجب الوجود، فلا يجوز القول إن الله موجود. ومنه يتبين من أن الفلاسفة يلحظون المعنى بقطع النظر عن هذه التفاصيل الصرفية واللغوية، ومنه يتبين أن الدراسات اللغوية لا مجال لها في الفلسفة، وإقحام الدراسات الفلسفية في الفلسفة لا ينتج سوى الانحراف في التفكير، فلا بد من الالتفات بدقة للمعاني الاصطلاحية للكلمات وتشخيص الموارد التي لا تتفق فيها هذه المعاني الاصطلاحية في الفلسفة مع المعاني اللغوية أو المعاني العرفية أو اصطلاحات سائر العلوم كعلم العرفان مثلا أو الأخلاق، لكي لا يحصل خلط أو اشتباه تخلط بين علم الفلسفة والعرفان، بين علم الفلسفة واللغة، بين علم الفلسفة والمنطق. والحاصل نتيجة هذا الدرس 32 إن المفهوم الفلسفي للوجود يساوق ويساوي مطلق الواقع، وهو المقابل للعدم، وحسب الاصطلاح الوجود هو نقيض العدم، ولهذا فهو يعني الوجود يشمل الذات الإلهية المقدسة ويشمل الواقعيات المجردة والمادية، المجردة عن المادة والمادية، الجواهر منها والأعراض والذوات والحالات، يعني هذه الأمور الواقعية. وهذه الواقعيات العينية عندما تنعكس في الذهن بصورة قضية فإنه يؤخذ منها على الأقل مفهومان اسميان، يحتل أحدهما طرف الموضوع ويكون عادة من المفاهيم الماهوية، تقول الإنسان موجود، الحيوان موجود، الله موجود، الله هذا وجود مطلق ماهيته إنيته، الإنسان هذه حقيقة ماهوية حيوان ناطق، الحيوان حقيقة ماهوية كائن حساس متحرك بالإرادة، والمحمول لفظ موجود، موجود هذا مصطلح فلسفي، إنسان وحيوان هذه مفاهيم ماهوية، إذن الموضوع معقول ماهوي والمحمول معقول فلسفي. قال: ويكون عادة من المفاهيم الأماهوية الموضوع، ويحتل الآخر وهو المحمول الذي هو مفهوم الوجود طرف المحمول، وهو من المفاهيم الفلسفية. وكونه كون الطرف الآخر المفهوم الفلسفي محمولا يقتضي أن يكون مشتقا، لأنه ما يمكن تحمل المصدر وإنما تحمل المشتق من المصدر. فلا تقول الإنسان ماشي، تقول الإنسان ماشي. لا تقول الإنسان ضحك، الإنسان ذو ضحك أو ضاحك. هذا تمام الكلام في الدرس 32. الدرس 33 الوجود والماهية. تقدم الارتباط بين مسائل الوجود والماهية. تقدم أن الواقع العيني ينعكس في الذهن بصورة قضية تسمى الهلية البسيطة. هل الإنسان موجود؟ هل الحيوان موجود؟ موضوعها معقول ماهوي، الإنسان الحيوان. محمولها معقول فلسفي موجود، هذا موضوع ومحمول القضية الهلية البسيطة. تقدم أن الواقع العيني ينعكس في الذهن بصورة قضية تسمى الهلية البسيطة، وهي تتكون في الأقل من مفهومين اسميين مستقلين، وهما الموضوع والمحمول. الموضوع معقول ماهوي كالإنسان، والمحمول معقول فلسفي كالموجود. أحدهما الذي يقع في طرف الموضوع مفهوم ماهوي مثل الإنسان، ويمكن اعتباره قالبا مفهوميا لحدود الموجود العيني، والآخر الذي يقع في طرف المحمول هو مفهوم موجود وهو من المعقولات الفلسفية، ويدل على تحقق مصداق تلك الماهية. يعني حينما تقول الإنسان موجود يعني مصداق الإنسان متحقق، الحيوان موجود يعني مصداق الحيوان متحقق. وبهذه الصورة يؤخذ مفهومان مختلفان من حقيقة بسيطة، لكل منهما أحكام وميزات خاصة. ما هما هذان المفهومان المختلفان؟ المفهوم الماهوي وهو الإنسان، والمفهوم الفلسفي وهو موجود. كيفية تعرف الذهن مفهوم الماهية. جيد، تقول ما الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. ما الأسد؟ حيوان زائر. ما الثعلب؟ حيوان ماكر. ما الكلب؟ حيوان عاوي. ما الحمار؟ حيوان ناهق. ما الحصان؟ حيوان صاهل. إلى أن نكمل حديقة الحيوان. هذا الكلام يعني وجود شيئين. الشيء الأول الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو، حيوان ناطق، حيوان ناهق، حيوان زائر. الشيء الثاني الوجود، والماهية حد للوجود، تحدد الوجود. يعني الإنسان وجوده محدد بالحيوانية الناطقية، الأسد وجوده معين ومحدد بالحيوانية الزائرية، الكلب حدود وجوده بماهية الحيوان العاوي، الحمار حدود وجوده مقيدة بالحيوان الناهي. إذن الماهية حد للوجود، الماهية حد والوجود محدود، الماهية قيد والوجود مقيد. ومن هنا نقول واجب الوجود لا ماهية له، لأن وجوده إذا قيد بقيد فهذا يعني أنه يحتاج إلى قيد، والله غني وليس بمحتاج. ومن هنا نقول واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني ماهيته وجوده المطلق، وجوده غير مقيد. الله وجود مطلق يعني لا يقيد بماهية، لا توجد له ماهية بالمعنى الاصطلاحي، هذا المصدر الصناعي ما يقال في جواب ما هو، يطلق عليه أن له ماهية مجازان بمعنى أن الماهية هي نفس الوجود المطلق. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن نبحث هذا البحث، كيف يفكر الإنسان، كيف ينتزع الماهية؟ توجد عدة آراء، أهمها هذا الرأي وهو الماهية المقشرة. يعني الله عز وجل أعطى الإنسان عقل، هذا العقل يميز بين الأشياء في الذهن فيبقي المشتركات ويلغي ما به الامتياز، كالبرتقالة المقشرة، فظاهر البرتقالات مختلف وظاهر التفاح مختلف، فبالسكين تقطع القشر ثم يصير لب البرتقال كل واحد، لب التفاح كل واحد. هذا في الماديات، كذلك في الأفكار والمعنويات. يعني هذا زيد طويل وعبيد قصير، قحطان أبيض وعدنان أسود، واحد بدوي واحد حضري، واحد متعلم واحد جاهل، واحد ذكي واحد غبي. يأتي الذهن يلحظ ما به الاشتراك وهو الحيوانية الناطقية، ويلغي ما به الامتياز وهو واحد طويل واحد قصير، واحد أحمر واحد أسود، واحد متعلم واحد جاهل. فاستخراج الماهية هي عملية عقلية للذهن عن طريق إلغاء ما به الامتياز والاحتفاظ بما به الاشتراك، فهذه هي الماهية المقشرة. يعني نقشرها عن الامتيازات ونحتفظ بالمشتركات. نقرأ هذا المقدار. كيفية تعرف الذهن مفهوم الماهية، مفهوم الماهية. أما بالنسبة لظهور المفاهيم الماهوية في الذهن، تقول هكذا زيد عبيد كاظم عدنان قحطان، نلغي امتيازاتهم يشتركون في الإنسانية، الإنسان مفهوم ماهوي حيوانية ناطقية. أما بالنسبة لظهور المفاهيم الماهوية في الذهن فهناك آراء مختلفة بشأنه، تعرفنا قسما منها في بحث نظرية المعرفة، وذهبنا إلى تصحيح الرأي الذي يفسر وجود هذه المفاهيم في الذهن بأن هناك قوة ذهنية خاصة تسمى العقل، هي التي تنتزع هذه المفاهيم من المدركات الخاصة بصورة ذاتية، وتتسم هذه المفاهيم بالكلية وقابلية الانطباق على مصادق لا عد لها. مفهوم الإنسان ينطبق على مصادق لا حصر لها، زيد وعبيد وكاظم وعدنان إلى آخره. إلا أن المشهور بين الفلاسفة هو الرأي الذي طرحه المشاؤون، وهو إن إدراك الماهيات مثل الحيوان الناطق يحصل عن طريق تجريد المدركات الخاصة من عوارضها المشخصة. المدركات الخاصة أنت تدرك شخصية زيد وعبيد وكاظم وعدنان، العوارض المشخصة لها، هذا اللون الأبيض عارض، هذا كونه طويل عارض، كونه قصير عارض، هذه العوارض التي تشخص الأفراد نلغيها. وخلاصة رأيهم، المشاؤون هم أصحاب المدرسة المشائية، قيل يسموا بالمشائين لأنهم كانوا يدرسون وهم يمشون، ورئيسهم أرسطو طاليس، وزعيمهم في العصر الإسلامي الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا. وخلاصة رأي المشائين إننا عندما نقارن عدة أفراد من الإنسان مثلا مع بعضها، نجد أن هذه الأفراد رغم اختلافها في الطول واللون والذكاء وسائر الأوصاف الخاصة، تشترك جميعا في حقيقة واحدة تكون منشأ لآثار مشتركة بينها، والصفات الخاصة بكل فرد هي في الواقع مشخصات ذلك الفرد التي تميزه عن سائر الأفراد، هذا أنف طويل وهذا أنف قصير، واحد أحول وواحد أعمى وواحد بسيط وهكذا. والذهن يحصل على المفهوم الكلي للإنسان بواسطة حذف المشخصات الفردية، يعني إلغاء ما به الامتياز، ويسمى هذا المفهوم الكلي بماهية أفراد الإنسان، حيوان ناطق. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. من هو زيد؟ حيوان ناطق. وعليه فالماهية تكون في الخارج. إذن يا أخي لاحظ معي المطلع، الماهية في الذهن صافية، في الخارج مخلوطة. الحيوانية الناطقية خالصة وصافية في الذهن، في الخارج ماهيتك وهي الحيوانية الناطقية مشوبة بلونك أبيض أو أسمر، وماهية فلان مشوبة بحوله، وماهية فلان مشوبة بعماه، وماهية فلان مشوبة بنظره الحاد، ماهية فلان مشوبة بطوله، ماهية فلان مشوبة بسمنته بضعفه. إذن الماهية في الخارج دائما مخلوطة، دائما مشوبة بالمشخصات الفردية. إذن عندنا ماهيتان، ماهية صافية وماهية مخلوطة، الماهية الصافية في الذهن والماهية المخلوطة الموجودة في الخارج ومخلوطة بالمشخصات الفردية للأفراد. قال وعليه فالماهية تكون في الخارج مخلوطة دائما بالخصائص المؤدية إلى تشخصها، والعقل وحده الذي يستطيع تجريدها من جميع عوارضها المشخصة، وإدراك الماهية الصرفة الخالصة المجردة من الخصوصيات، خصوصيات الذهن يعني يزيل عنها الخصوصيات الفردية والمشخصات الفردية. إذن ما يدرك بعد التجريد إنما هو أمر مقرون في الخارج بالخصوصيات الفردية ومقرون بالعوارض المشخصة، ويتعدد ويتكثر بتكثر العوارض. كل ما زادت المشخصات كلما تعددت الماهية، ولكنه بعد أن يجرده العاقل لا يكون قابلا للتعدد. ومن هنا قالوا صرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر، صرف الشيء واحد لا يثنى ولا يتكرر. لماذا؟ لأن التثنية والتكرار عن طريق المشخصات الفردية والعوارض الفردية والشخصية. والذهن ينتزع المشخصات الفردية، لذلك نقول لها الماهية المنتزعة، وهي الماهية الصرفة الخالصة. فصرف الشيء لا يتثنى، ما يصير اثنين، ولا يتكرر يعني لا يتعدد. ولكن هذا الرأي لا يخلو من إشكالين، يذكر المصنف إشكالين. الإشكال الأول، كيف يتم التجريد وانتزاع الماهية من الأنواع المنحصرة بفرد واحد؟ إذا هناك فرد واحد كيف انتزع؟ الآن واجب الوجود، هذا مفهوم عام أو لا؟ مفهوم عام، مصداقه واحد. كيف تم الانتزاع؟ لا يوجد، واضح ولا؟ واجب الوجود له مصداق واحد وهو الله عز وجل. كيف تم انتزاع؟ إذا تقول دائما انتزاع المفاهيم عن طريق التقشير، تقشير المشخصات والمميزات الفردية. إذا عندنا مفهوم له مصداق واحد مثل واجب الوجود، فهذه الضابطة لا تنطبق عليه. هذا الإشكال الأول، واضح إن شاء الله. إشكال الثاني، إن العوارض نفسها لها ماهيات بحسب رأيهم، مثل الطول له ماهية، العارض له ماهية، البياض له ماهية، فكيف يمكن إدراك هذه الماهيات؟ شلون أنت تدرك ماهية الطول وماهية البياض وماهية السواد مع عدم إمكان القول بأنه يوجد لكل أمر عرضي عوارض مشخصة له، وبتجريده عنها نحصل على ماهيته الكلية؟ يعني لو التزمنا بأن الأمور العرضية كالبياض والسواد لها عوارض شخصية مع عدم الإمكان القول بأنه يوجد، يعني لو أنكرنا أن الأمور العرضية كالسواد والبياض ننكر أن لها عوارض شخصية، فإذا ما لها عوارض شخصية كيف نلغيها حتى نحصل على ماهية السواد والبياض؟ يقول مع عدم إمكان القول بأنه يوجد لكل أمر عرضي عوارض مشخصة له وبتجريده وبتجريد الأمر العرضي عنها عن العوارض الشخصية نحصل على ماهيته، ماهية الأمر العرضي الكلية. مولانا وسيدنا ما هو الصحيح؟ يقول إدراك الماهية عمليا فعالية، المفهوم الماهوي إدراك فعالي يحصل للعقل، وبالتالي يحصل إدراك فعالي لواجب الوجود مع أنه فرد واحد، ويحصل إدراك فعالي للإنسان مع أنه أفراد متعددة. يقول هذا مثل الإدراك الخيالي، أحيانا أنت ماذا تتصور؟ البستان وشلال ونهر، ثم تتخيل وتضيف عليه طيور ذهبية وطيور فضية. إدراكك للطيور الذهبية والفضية إنما هو إدراك خيالي انفعالي. إذن كما يوجد إدراك حسي انفعالي، يوجد أيضا إدراك خيالي انفعالي. يقول فالحق أن المفهوم الماهوي إدراك انفعالي يحصل للعاقل، ويكفي في حصوله، حصول الإدراك الانفعالي، تقدم إدراك شخصي واحد فحسب، ما يحتاج يتكرر، إدراك واحد يكفي للانفعال. كما أن الإدراك الخيالي أيضا إدراك انفعالي خاص يتحقق بعد إدراك حسي واحد في قوة الخيال. فمثلا عندما ترى أعيننا لونا أبيض فإن صورته الخيالية تنعكس في قوة الخيال، ومفهوم البياض الكلي ينعكس في العاق ويعبر عنه بماهية البياض. ومثل هذا يجري في سائر المدركات الشخصية والحسية والشخصية. إذن الخلاصة المفهوم الماهوي عبارة عن إدراك انفعالي. كيفية تعرف الذهن مفهوم الوجود. الفلاسفة القدماء قالوا مفهوم الوجود بديهي، إذا بديهي بعد ما يحتاج إلى دليل، كيف تدركه؟ تدركه بالبداهة. لذلك لم يقيموا أدلة على كيفية إدراك مفهوم الوجود، لكن صاحب الميزان رضوان الله عليه أقام الدليل على كيفية إدراك الوجود. نضرب مثالا، تقول علي عالم. أولا تدرك المبتدأ علي والخبر عالم، تدرك الموضوع علي وتدرك المحمول عالم. إذن تدرك المعنيين الاستقلاليين، معنى علي الاستقلالي ومعنى عالم الاستقلالي، هذا أولا. ثانيا تدرك المعنى الربطي، علي عالم هو، فربطت العلم بعلي فتدرك المعنى الربطي. هذا المعنى الربطي لا يدرك إلا ضمن الجملة، وإما إذا تصورت لفظة علي بمفردها ولفظ عالم بمفردها، ففي هذه الحالة لا تتصور الربط. متى تتصور الربط؟ إذا أدركت لفظة علي ولفظة عالم، بعد ذلك تربط بينهما. إذن الربط بالإضافة وبالنسبة إلى علي والعالم، واضح ولا؟ فعلي بالنسبة إلى العالم هو عالم، والعالم بالنسبة إلى علي هو شخص عليين. ثم تنتزع مفهوم الرابط والجردة من الإضافة، يعني الجردة من الطرفين، فتأخذ المعنى الربطي وتنتزع من القيد الأول والطرف الأول علي، وتنتزع من القيد الثاني وهو عالم. فإذا هكذا تقول مثلا لفظة من سيرتو من البصرة إلى الكوفة، من أفادت الابتداء إلى أفادت الانتهاء. من أين استفدنا هذا المعنى الابتداء والانتهاء وهما معنيان اسميان؟ استفدناهما من ربط لفظة من بالبصرة وربط لفظة إلى بالكوفة. ثم بعد ذلك تحذف الإضافة، تحذف الكوفة وتحذف البصرة، فيحصل عندك معنى ربطي بقطع النظر عن، واضح ولا؟ بقطع النظر عن الأطراف. هنا الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الوجود. تقول زيدون موجودون، أنت من وين تتصور الوجود؟ من خلال زيد. فالوجود بالإضافة لزيد، والوجود بالإضافة لعبيد. ثم تحذف الطرف، تحذف زيد وعبيد وتتصور معنى الوجود. فالوجود بما هو، هو لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره، ولكن بعد حذف الطرف الغير الذي يقوم به زيد وعبيد تتصور معنى الوجود. نقرأ هذا المقدار. كيفية تعرف الذهن مفهوم الوجود. وأما بالنسبة لمفهوم الوجود أو الموجود فقد اكتفى الفلاسفة القدماء بالقول إنه الوجود من المفاهيم العقلية البديهية، ولم يتعرضوا لكيفية حصول الذهن على هذا المفهوم، مفهوم الوجود. كيف يحصل الذهن عليه؟ الآن بينا كيف يحصل عليه. أولا يأخذ كمفهوم اسمي، ثم ينتزع منه مفهوم ربطي، ثم يزيل الأطراف. يقول وفي هذا العصر حاول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وبداية الحكمة ونهاية الحكمة، حاول بيان ذلك بمحاصله. إن الإنسان في البدء يدرك بالعلم الحضوري، يدرك الوجود الرابط في القضايا، وهذا الإدراك في الواقع فعل نفسي، إدراك الوجودات الرابطة فعل للنفس. يأخذ الذهن منه مفهوما حرفيا، ثم ينظر هذا الذهن إلى هذا المفهوم بصورة مستقلة، وينتزع المفهوم الاسمي من هذا الوجود الربطي، وينتزع المفهوم الاسمي للوجود هذا الوجود بقيد الإضافة، يعني بالإضافة إلى مفاهيم اسمية أخرى، يعني الوجود المضاف، الوجود المضاف لزيد، الوجود بالنسبة إلى عبيد. ثم يقوم بحذف قيده، يعني ثم يقوم الذهن بحذف قيد الوجود الإضافة فيدركه بشكل مطلق، يعني فيدرك الوجود بشكل مطلق. إذن كم خطوة عدنا؟ ثلاث. الخطوة الأولى إدراك المعنى الربطي، الخطوة الثانية ينتزع من المعنى الربطي معنى اسمي مقيد ومضاف، الخطوة الثالثة ينتزع القيد والإضافة ويبقي هذا المعنى الاسمي من دون قيد وإضافة فيدرك معنى الوجود. ثم ينظر إلى هذا المفهوم بصورة مستقلة، وينتزع المفهوم الاسمي للوجود بقيد الإضافة الوجود المضاف، ثم يقوم بحذف قيده فيدركه بشكل مطلق. الآن يمثل، ففي جملة علي عالم مثلا الذهن يدرك معنيين استقلاليين، معنى علي ومعنى عالم، وبعد ويدرك الربط بين علي والعالمية. مثلا يأخذ الذهن أولا معنى الوجود الرابط من حكم النفس بثبوت العلم لعلي، هذا حكم نفسي، النفس حكمت بثبوت العلم لعلي، هذا ثبوت العلم لعلي، هذا معنى ربطي، ربط العلم بعلي، وهو معنى حرفي لا يمكن تصوره إلا في ضمن الجملة. ربط العلم بعلي لا يمكن تصوره إلا بإيراد لفظة علي التي هي موضوع، وإيراد لفظة عالم التي هي محمول، ثم يلاحظه بصورة مستقلة كما يلاحظ المعنى الحرفي لمن مستقلا بمعنى الابتداء، ويفسره بالابتداء فيقول كلمة من تدل على الابتداء. وبهذه الصورة يحصل على معنى ثبوت العلم لعلي، وهو مفهوم إضافي. كيف إضافي؟ يعني العلم بالإضافة لعلي، بالنسبة لعلي يتضمن معنى النسبة، نسبة العلم إلى علي، ثم يحذف حيثية الإضافة والنسبة فيحصل على المعنى المستقل والمطلق للوجود. إذا حذف لفظ علي يبقى نفس الوجود، نفس الرابط. واضح هذا أو لا؟ الآن يأتي ببيان أسهل، وبالإمكان تقديم بيان أبسط لتعرف الذهن على مفهوم الوجود وسائر المفاهيم الفلسفية وخلاصته. يريد أن يقول هكذا: أنت تلحظ مثلا حصل زلزال، تجد حالة الخوف والخلع والهلع، فهنا وجود الخوف. وشوف واحد ما خايف، عدم خوف. إذن أنت أدركت وجود الخوف وعدم الخوف، فالوجود تعلق بالخوف والعدم تعلق بالخوف. ثم تحذف الإضافة والنسبة، تقول وجود وعدم بحذف مفهوم الخوف. هذا شيء مبسط. يقول: عندما تشاهد النفس في ذاتها إحدى الكيفيات النفسانية كالخوف مثلا، فإنه بعد زوال هذه الكيفية تقوم النفس بالمقارنة بين حالتيها، حالة الخوف وحالة فقدان الخوف، فيستعد الذهن لانتزاع مفهوم وجود الخوف، يعني الوجود المتعلق بالخوف من الحالة الأولى، ومفهوم عدم الخوف من الحالة الثانية. وبعد تجريدهما من قيد الإضافة والنسبة، يعني تجريد الوجود من النسبة إلى الخوف، وتجريد العدم من النسبة والإضافة إلى الخوف، يحصل الإنسان على مفهومي الوجود والعدم بصورة مطلقة، يعني غير مقيدة بالخوف. وقد تقدم أن هناك فروقا بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، من جملتها أن الفئة الأولى المفاهيم الماهوية تنعكس في الذهن بشكل ذاتي، وأما الفئة الثانية المفاهيم الفلسفية فإنها تحتاج إلى نشاط ذهني ومقارنة وتحليل. أنت لكي تنتزع مفهوم العلة ومفهوم المعلوم يحتاج تجري عدة مقارنات. النار علة للاحتراق، الثلج ليس علة للاحتراق، الثلج علة للبرودة. تقارن بين النار وبين الثلج إلى آخره، وتقارن في المعلولات بين البرودة وبين الحرارة وبين الاحتراق والاشتعال. إذن المفاهيم الفلسفية تحتاج إلى ملاحظة، المفاهيم الماهوية لا تحتاج إلى ملاحظة كثيرة. يقول إن الفئة الأولى مفاهيم الماهوية تنعكس في الذهن بشكل ذاتي، وأما الفئة الثانية مفاهيم الفلسفية فإنها تحتاج إلى نشاط ذهني ومقارنة وتحليل. وقد لاحظنا هنا كيف يتمكن الذهن بفضل المقارنة بين حالتين نفسانيتين، الخوف وعدم الخوف، من انتزاع هذين المفهومين المتقابلين وهما الوجود والعدم. من وجود الخوف انتزع مفهوم الوجود، ومن عدم الخوف انتزع مفهوم العدم. هذا تمام الكلام في الدرس الثالث والثلاثين. الدرس الرابع والثلاثين أحكام الماهية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.